واصبر كل آل وتوكل علي بالمقدور اقنع إن حل العسير بالمقدور اقنع إن حل العسير وعلى النفس هون فالكافي قدير وعلى النفس هون فالكافي قدير تحظى بالكمال في دار النعيم تحظى بالكمال في دار النعيم من شؤم المعاصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حذر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أنه إذا لم تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها تجاه الجماعات الإرهابية في شمال العراق بحلول أغسطس المقبل فسيتم استهداف هذه الجماعات مجددا. وفي كلمة أمام قادة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية تحدث اللواء باقري عن نمو الدبلوماسية الدفاعية للبلاد، وقال إن إيران لديها اليوم علاقات مع معظم دول الجوار، وهناك العديد من الاتفاقيات الموقعة أو في طور التوقيع بهدف تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وأكد أن الدول الإقليمية يجب أن تحافظ على أمنها دون تدخل أجنبي، مشددا على أنه لا مكان للصهاينة في هذه المنطقة. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون وروسيا قائلا إن الجزر الثلاث تعود إلى إيران إلى الأبد، ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها. وأضاف ناصر كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر أن التنمية والاستقرار هي مسؤولية جماعية لدول المنطقة. يذكر أن موسكو استضافت يوم أمس اجتماع حوار استراتيجي مع دول مجلس التعاون للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. نفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية قطع صادراتها من الغاز إلى العراق، وأكد مدير شبكة التوزيع محمد رضا جولاي أن عطلا في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية. وشدد جولاي على أن صادرات الغاز الإيراني للعراق مستمرة، موضحا في الوقت ذاته أنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد تعطلت المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل، ما أثر سلبا على نقل الوقود. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
وجه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بالعمل بشأن أزمة الكهرباء لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد. وأكد السوداني أن الحكومة الحالية شخصت منذ استلامها المسؤولية الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات هي الآنية والمتوسطة والبعيدة. وكان مدير شبكة توزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية نفى قطع صادرات الغاز للعراق، مؤكدا أن سبب انخفاض الواردات الغازية للعراق بسبب العطل الذي طرأ على عمل شبكة الغاز غربي البلاد. وقال محمد رضا جولاني أن صادرات الغاز إلى العراق مستمرة، لكنه بسبب الحرارة الشديدة في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد واجهت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل خللا في الأداء أثر على نقل الغاز إلى الشبكة غرب البلاد. من طرفها أعلنت وزارة النفط اليوم الثلاثاء عن موعد المباشرة بمشاريع الغاز الأربعة المتعاقد عليها مع شركة توتال الفرنسية، فيما أشارت إلى أن التوجيهات الحكومية هي الإسراع بالتنفيذ. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير أنه من ضمن خطط الوزارة إبرام عقد مع شركة توتال لتوفير كميات من الغاز المطلوب وإنهاء جزء من ملف الغاز المحروق، مبينا أن العقد يشمل أربعة مشاريع مهمة. بنفس السياق أكد الأمين العام لحركة الجهاد والبناء جواد رحيم الساعدي أن أمريكا تستغل ملف الكهرباء والحظر الذي فرضته على إيران من أجل عدم إيصال أموال الغاز لطهران، وبالتالي تأجيج الشارع العراقي ضد الحكومة باعتبارها مسؤولة عن تقديم هكذا خدمات. وقال الساعدي إن أزمة الكهرباء عادت من جديد بسبب الحاجة إلى الغاز المستورد من إيران بعد أن تجاوزت الديون حاجز 11 مليار دولار. وعلى الرغم من تأمين المبلغ من قبل الحكومة العراقية إلا أن العقوبات الأمريكية حالت دون وصولها إلى طهران. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
انطلقت أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة للبرلمانات الآسيوية في طهران بهدف تنمية التعاون والتضامن بين برلمانات الدول الأعضاء. وفي كلمة الافتتاح أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن عودة آسيا إلى مركز القوة الاقتصادية والسياسية في العالم هي أبرز تحدي أمام الغرب، معتبرا القارة الآسيوية محور التغيير الجيوسياسي في العالم وأنها تتمتع بمكانة جيدة على الساحة الدولية. ودعا قالباف إلى إعادة النظر وتغيير هيكليات المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والهيكليات الاقتصادية والتجارية. شهدت مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة التعديلات القضائية وتقويض صلاحيات المحكمة العليا. وأفادت مصادر إعلامية بأن متظاهرين تجمعوا أمام المحكمة العليا في القدس بالتوازي مع تظاهرات أخرى قرب مبنى الأمن، مضيفة أن الاحتجاجات تركزت في تل أبيب حيث يحاول المجتمعون إغلاق شارع إيلون مع السعي لدخول مطار بن غوريون. واشتبكت عناصر الشرطة وفرق الخيال الإسرائيلية مع المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال عشرات آخرين. يأتي ذلك بعد ساعة بمصادقة الكنيسة على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا. أعلن 300 جندي احتياطي صهيوني بمنظومة الأمن الإلكتروني تعليق تطوعهم احتجاجا على التعديلات القضائية. ووجه الجنود رسالة لمسؤولي الكيان بأن حكومة نتنياهو تتجه لتدمير الدولة، منتقدين تمرير القانون الجديد الذي سيضعفها. وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام عبرية أن العديد من الضباط مستعدون للتوقف عن الطيران وإلغاء التطوع للاحتياط بسلاحي الجو والبر رفضا للاصطلاح القضائي. يذكر أن المعارضة تحذرت من أن الكيان الصهيوني سيصبح أكثر عزلة وانقساما في حال إقرار قانون التعديلات القضائية. اعتبر الكرملين انضمام السويدي للخير في الأطلسي مسألة لها تداعيات سلبية على الأمن الروسي، مؤكدا أن موسكو تراقب قمة زعماء دول الناتو عن كثب. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم للخلف تأتي ضمن التزامات الجانب التركي بالناتو، مضيفا أن أوروبا لا ترغب بدخول تركيا للاتحاد الأوروبي وعلى الأتراك عدم الانخداع بذلك. وبشأن انضمام أوكرانيا للناتو قال بيسكوف إن هذه الخطوة تشكل خطرا على الأمن الأوروبي لأن الخلف يعتبر روسيا عدوا له، كما أن التوسع الأطلسي تجاه الحدود الروسية مسألة مرفوضة. وأخيرا حذرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون أمريكا من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم يو جونغ قولها إنه في حال تكرار الانتهاك فسيكون ذلك أمرا خطيرا للعسكريين الأمريكيين، مؤكدة أن الجيش الكوري الشمالي مستعد لاتخاذ إجراءات ردا على استفزازات الولايات المتحدة. وأشارت كيم يو جونغ إلى أن طائرة استطلاعية أمريكية انتهكت أجواء كوريا الشمالية في بحر اليابان 8 مرات يوم أمس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر بغداد من استمرار أنشطة الإرهابيين شمالي العراق وتهدد باستهدافها مجددا. تظاهرات عارمة وقطع الطرق في الكيان الإسرائيلي رفضا لمشروع التعديلات القضائية. الكرملين يعتبر مساعي انضمام السويد إلى حلف الأطلسي خطرا على الأمن الروسي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله مساءكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، فتابعونا. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين، دواوين الولاء. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:26. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:38. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:43. لآلئ والدرر يأتيكم في الساعة 7:52، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 8:00 تماما. عند 8:10 يأتيكم مباشرة على الهواء برنامج أرض المقاومة. نقدم لحضراتكم برنامج أثير الحكاية في الساعة 8:42، نشرة خبرية جديدة في 9:00 تماما. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11:00 حصاد المساء. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نحييكم والسلام عليكم.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، وما زلنا مع سيرة المباركة للدكتور فضيلة الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أيها الأفاضل، كان الشيخ أحمد الوائلي من العلماء والخطباء والشعراء البارزين من النجف الأشرف، وقد بدأ بقراءة المقدمات كما درس في مدرسة منتدى النشر التي كفلت توجيه الطالب وتعليمه وفق ما يتطلبه ناموس الزمن، فدخلها مع نفر من أذكياء الخطباء، وكانت علائم الذكاء تبدو عليه منذ الصغر، فدرس مختلف العلوم كالعربية والصرف والمعاني والبيان والمنطق وشيئا من الفقه والأصول. وبعد تخرجه منها اندفع يواصل الدراسة الخارجية، فقرأ الحكمة وبعض الآراء المشرقية على يد الشيخ علي من آل كاشف الغطاء.
وتمرن مستمعينا فضيلة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه في الخطابة منذ النشأة، فقد صحب عن طريق التلمذة فريقا من الأساتذة، وأكثر من ملازمة بعضهم وهو الخطيب السيد باقر السيد سليمون، واستمر يتجلى بفنه تجليا، مما دعا أساتذته أن يعجبوا به وينظروا إليه نظرة الاحترام. وسار قدما دون أن يثنيه شيء، ساعيا إلى تحقيق ما رسمه لنفسه من أهداف سامية، فتفوق في الخطابة واستطاع أن يبدع بأسلوبه وفنه.
ومحاضرته القيمة كذلك إن دلت على شيء فهي تدل على سعة الطلاع وحسن إلقاء والتفاتة استرعت أذهان المثقفين وغيرهم، وقد وفق كل التوفيق فيها حيث ماشى فيها متطلبات الزمن ومقتضيات العصر، ونال بها إعجاب السامعين والحاضرين وهو في سن مبكرة فاق فيها أقرانه.
الوائلي مستمعين في شبابه يرضيك في سلوكه ويقظته ونقاء أسلوبه وإرهاف حسه، وهو يقرأ أحدث الآراء التي تسالم على صحتها قادة الفكرة، ويتحسس الحياة تحسسا ضمن إطار مع الاتزان والهدوء النفسي، شاعرا أن الزمن يسير بخطوات سريعة جدا، لذا تراه في سيره يحاول أن يواكب الزمن مواكبة الوديع الذي يحرص على تحقيق رأيه دون ضوضاء، ويفكر أن يضمن وجوده على طرق الحق والاستحقاق، وقد أفلح في تحقيق ذلك من مرحلة شبابه وحتى آخر حياته رحمة الله عليه.
أيها الأخوة، إن الدكتور الوائلي بالإضافة لتفوقه في الخطابة فهو شاعر رقيق الشعر والشعور، مليح القول، مشرق الديباجة، وقد نظم عدة قصائد كلها ناجحة تصور نفسيته وروحه وعقيدته. وإليكم أحبة الإيمان نموذجا من شعره ومقطعا من قصيدة إلى أبي تراب، وفيه تظهر براعته في هذا الفن.
وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرق لها تلحين، فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين.
إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض عن طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن متين.
أأبى تراب وللتراب تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين، فإذا استطال بك التراب فعاذر فلأنت من هذا التراب جبين.
ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت، فالجذر ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون.
ما عدت ألحو في هواك متيما، وصفاتك البيضاء حور عين، ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي جمرا وتاه بجمره الكانون.
ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع السيرة العطرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. مستمعين، كما تعلمون إن من أولويات الأعمال التي كلف بها الرسول صلى الله عليه وآله من قبل السماء هي دعوة الناس إلى دين الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا عمل شاق إذا ما أخذ بنظر الاعتبار تنوع أمزجة الناس وذهنياتهم وإدراكهم للأمور واعتقادهم بعقائد يتبنونها كابرا عن كابر عموما. لهذا كان على الداعية أن يكون قويا وصلبا وعطوفا، قويا باستيعابه الوافي لمفاهيم الرسالة، وصلبا في حرصه الشديد على تطبيق المفاهيم مع نفسه أولا لتتطبع بها الأمة ثانية، وعطوفا بحيث أن لا ييأس من هداية الناس.
والخطيب البارع والداعية إلى الحق الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه نذر نفسه في طريق الرسالة المحمدية الأصيلة، وأسار لخدمة الرسالة الإسلامية الوضاءة، وحمل صفات ومواصفات أهلته لذلك، وقد شيد صرح مدرسة جديدة في عالم الخطابة من خلال المنبر الحسيني في النصف الثاني من القرن العشرين.
وكما تعلمون أيضا مستمعينا أن للخطابة قيمة عالية ودورا عظيما في حمل الناس على تبني الأفكار الصحيحة البناءة، وهذا يعتمد على قدرة الخطيب البيانية في مخاطبة الجمهور، بالإضافة إلى تشخيصه السليم لذهنياته واتجاهاته، إذ أن تعدد الاتجاهات والمناقشات الكلامية والعاقبة الجيدة والحسنة هي لأولئك الذين يتكلمون بالحقائق ويلتزمون بها ويدعون إليها. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
ولقد أكد الإسلام على استعمال الحوار الهادف من خلال الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وامتاز الدكتور الوائلي بميزات جعلته يستخدم أسلوبا خاصا يسمى باسمه أو بمدرسة خاصة في خطابة المنبر الحسيني، إذ أصبحت تسمى بمدرسة الوائلي في الخطابة، وذلك لتوفره على مواصفات نقل بها المنبر من حالة إلى أخرى. وأهم هذه المواصفات هي
التنوع بأبعاد المعرفة والمثابرة والصبر، وإيمانه العميق بالفكر الذي يدعو إليه، والهدفية بالإضافة إلى نظمه الشعر الهادف، والصراحة في القول، ومعرفة نفسيات المستمعين، وجهارة صوته وسمو خلقه.
أما مسك الختام فنحدثكم باختصار عن أحد مؤلفات الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، والذي يحمل عنوان هوية التشيع. بدأ الكتاب بمقدمة عامة عن تاريخ التشيع عبر مراحله التاريخية، تعرض فيه لأمور تكفي لإيضاح هوية التشيع وعقيدة الشيعة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وعالج الكتاب بعض الالتهابات التي سببتها الجروح المزمنة في تاريخ المسلمين، وهو دراسة جديدة عن المذهب الشيعي يحمل في طياته دعوة مخلصة لتلافي مواطن الخلاف بين فرق المسلمين وتنقية الأجواء، خصوصا إذا استطاعت الأقلام أن تسافر بنا عبر دنيانا إلى فجرنا الأصيل الذي شع بالمحبة ورفت فيه نسائم من نقاء الروح وطهر الضمير وطبعت الحياة فيه على مزاج الإسلام الطهور.
أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لرائع تواصلكم معنا، وشكرا لكل القلوب التي تهدي إلى كل خير ورشاد.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي من التقاه، والحمد لله الذي من اعتمد عليه كفاه ومن لاذ به وقاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ومصطفاه صلى الله وبارك عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموصول الترحيب بين أيديكم وأنتم معنا عبر هذه الدواوين العلوية التي نتصفحها في ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. وإليكم قصيدة من نظم الشاعر العراقي الشيخ عبد المنعم الفردوسي، والبداية بالتعريف. طائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية، إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. وشارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحية عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطى، وشرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، وشرح مجموعة الرسائل وغيره، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعاته الكبرى ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا أحباءنا متابعينا، فندعو حضراتكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره.
عيد الغدير. بالنور شق فم القرآن فانبثق، بالنور شق فم القرآن فانبثق، فجر من الحق في دنيا الهدى تلقى. قد أطلعته على دنيا العقول هدى شمس الرسالة، فاجتاحت به الغسق. فجر من الحق، والقرآن مطلعه، نص الإمامة فيه قد بدا شفقا. ركب النبوة والصحراء حافلة منه بأكرم ركب للعلا طرقا. الوحي أنزله فيها وطاف به، صوت من الحق في أجوائها انطلقا. يا أيها المصطفى بلغ جموعهم نص الغدير ولا تخشى الورى فرقا. فقام فيهم كما أوحى الإله له مبلغا خاطبا في نطقه ذلقا. هذا علي إمام الحق بينكم، وفي إمامته القرآن قد نطقا. عيد الغدير، وقد أكبرت من عظم، عيدا على كل عيد فضله سبق. عيد به أنزل الباري بمحكمه نورا، نورا بفضل علي شع منبثقا. اليوم أكملت في نصب الولي، اليوم أكملت في نصب الوصي لكم ديني، وتمت عليكم نعمتي غدقا. هذا علي، وكان القرص يعوزه قوتا، ويطعمه في الله إن رزقا. يطوي النهار صياما وهو في سغب، وبالعبادة يطوي ليله أرقا. عين مؤرقة في الله ساهرة للحق، علق جفناها فمن طبقا. وأنمل بعناق السيف مولعة، كعاشقين على حب قد اعتنقا. ومهجة في جهاد الكفر دائبة حتى جرت وهو في محرابه علقا. هذا علي 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 وذي دنياه حاشدة بالزهد والنسك منه عفة وتقى. وهذه هي عقبى المتقين بها، وأي عقبى تضاهيها علا وتقى. هذا هو العدل، أعظم فيه من أثر، يفنى الزمان ويبقى مجده ألقى. أخ الرسول ويا نفس النبي علا، من فيه قد باهل الرهبان مستبقا. ويا خليفته حقا وناصره، ويا وزيرا حكاه سيرة. خلقا أضحى كهارون من موسى له خلفا، وكان قدما إلى الإسلام قد سبقا. بوركت في بيعة بالحق أحكمها، أمين وحي بغير الحق ما نطقا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنتم مع قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق، وهو يهدي كريمات مفرداته إلى حضرة الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا وألف شكر لجمال متابعتكم، ودمتم بخير وود.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد. إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
ألا
ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا: أنت امرؤ حملتني نعما، أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا. لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. وقال بعضهم: ما شيبتني السنون، بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد: احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميلين.